الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 23 بعد 500 من صحيح الإمام مسلم والسابع والأخير من كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار وبالسند المتصل. حدثنا إبراهيم بن دينار قال حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم القطعي عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن قدامة بن موسى عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. هذا الحديث قد جاء فيما أظن عن الزبير بن العوام وهو في الصحيح المسند بلفظ اللهم بارك لي في ديني إلى آخره، فمعنى اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري بارك لي في ديني بحيث أعمل فيه بالصلاح وألتزم الشريعة ظاهرا وباطنا حضرا وسفرا كبرا وشبابا إلى غير ذلك مما هو معلوم. وإذا بارك الله لك في دينك سهل عليك العمل والعلم والاستقامة وقبل الله منك ما تعمله وتقربه. الذي هو عصمة أمري أي عصمة من الزلل من البدعة من الشرك من الخطأ، سبيل للتوبة والاستغفار والإنابة. وإذا صلح الدين صلحت الدنيا والأخرى، ومع ذلك قال وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، يصلحها من حيث الأمن والأمان والسلامة من الأمراض والأسقام وحسن الجوار وحسن الزوجة وبر الأولاد والرزق الحسن. فالإنسان قد لا يستقيم دينه إلا مع استقامة دنياه، ولو الاستقامة التي لا بد منها، فالطبيعة البشرية اقتضت أن الإنسان إذا حزن قلبه تغير حاله ضاق صدره إلى غير ذلك. فلهذا سأل الله عز وجل صلاح الدنيا وصلح لآخرة التي فيها معادي، وصلاحها إنما يكون بصلاح الدين، دعا بصلاح الآخرة التي فيها المعاد والبعث والنشور، وصلاحها برضا الله ودخول الجنة. فهذا من الأحاديث الجوامع التي بها صلاح الدنيا والآخرة. ثم قال واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، لأنه قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سؤال الموت، لكن يدعو الإنسان أن تكون حياته في الخير وأن يكون الموت راحة من الشر والضير. أما إذا كانت الحياة بخير فحياته خير له، وإذا كان الموت سلامة من شر فموته خير له. والمؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه وهو بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أسألك الهدى، الهداية والسداد والتوفيق والعلم والعمل، لأن الهداية كلمة عامة يدخلها ابتداء هداية التوفيق ويدخلها هداية العلم، والهداية إلى الجنة والسلامة من النار، والتقى أن يكون متقيا لله عز وجل، وهو فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، والعفاف عفة الفرج وعفة البدن وعفة النفس عن الحرام والآثام، والتطلع إلى ما في أيدي الأنام، والغنى قد يراد به غنى النفس، وهكذا قد يراد به غنى المال بحيث يستغني عن التطلع إلى ما في أيدي الناس إذا فتح الله عليه بشيء. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ بن نمير قال إسحاق أخبرنا قال الآخران حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عبد الله بن الحارث وعن أبي عثمان النهدي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فيه الدلالة على أفعال وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من حسن التأسي والانقياد. كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، تقدم الكلام عليهما، وأن العجز قد يكون سببه عجز بدني بغير كسل، وأن الكسل قد يكون سبب للعجز فالإنسان يستعيذ بالله من عجز البدن ومن الكسل عن فعل الخيرات. والجبن لا سيما الجبن الخالع الذي يؤدي إلى ترك الواجبات وفعل المحرمات. والبخل، البخل بما وجب عليه من المال، أو كذلك البخل بفعل الطاعات والقربات. فالبخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يفعل القربات بخيل. فالإنسان يستعيذ من هذه الصفات الذميمة. والهرم الحياة حتى يلحقه العجز عن القيام بشأن نفسه وعن القيام بطاعة ربه، وربما عاد إلى سن الطفولة يلعب به الصبيان، وعذاب القبر وقد تقدم. اللهم آت نفسي تقواها، يعني أعطها تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت خير من زكاها، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأعظم ما تزكو به النفس التوحيد والمتابعة والعلم والعمل. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فأعظم ما تزكو به النفس أن يوفقها الله للزكاة. وقد تزكو بالعلم وهو من توفيق الله، وتزكو بالعمل، وتزكو بمجالسة الصالحين، وتزكو بالدعاء، وتزكو بفعل المبرات والطاعات والبعد عن الآثام والمعاصي والسيئات. أنت وليها ومولاها، والله يتولى الصالحين، ينصرهم ويحفظهم، إن ولي الله الذي نزل الكتاب هو يتولى الصالحين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، لأن العلم كثير، حتى علم الكتاب والسنة قد يناله إنسان ولا ينتفع به، لا يعمل به فيكون حجة عليه، كما في الحديث والقرآن حجة لك أو عليك. فالإنسان يستعيذ بالله من علم لا ينفع، كما أنه يسأل الله علما نافعا، ومن قلب لا يخشع، لأن خشوع القلب مؤداه إلى خشوع الظاهر. وإذا ساء حال القلب مع هذه العبادة الجليلة ساء حاله في الظاهر. وفي الحديث ولا أعلم بصحته الآن، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. ومن نفس لا تشبع، يعني استعيذ بالله من النفس الذي لا تشبع ولا تقنع ولا ترضى. فالإنسان ينبغي له أن يرضى بما قدره الله وقضاه ويستغني، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعف يعفه الله. ولذلك جاء في الحديث لا يملأ جوف من آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب، يعني لا يشبع حتى يوضع في القبر ويملأ بالتراب، فعند ذلك يرى أن هذه الحياة ليست في شيء. ومن دعوة لا يستجاب لها، لأن الإنسان قد يدعو ويدعو ولا يستجيب الله له، قد لا يستجيب الله لسوء حاله، لسوء مأكله ومشربه، لظلمه، لتعديه. فلذلك أسأل الله أن يرزقه الدعوة المستجابة. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سويد النخعي قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله، وإذا أصبح قال أصبحنا وأصبح الملك لله، الملك المطلق، والحمد لله، الحمد المستغرق لجميع المحامد والتنزيه عن جميع النقائص. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، التوحيد وتكرار ذلك وهو أفضل الذكر. قال الحسن فحدثني الزبيد أنه حفظ عن إبراهيم في هذا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يعني توكيد. اللهم أسألك خير هذه الليلة، وإن كان في الصباح أسألك خير هذا اليوم، وأعوذ بك من شر هذه الليلة، وإن كان في الصباح أعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعدها. فهذا دعاء عام، وإن كان من أذكار الصباح والمساء، إلا أنه عام، تستعيذ بالله من شر الليلة وشر ما بعدها، ومن شر اليوم وشر ما بعده، إلى أن تلقى الله عز وجل. اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، الهرم تقدم الكلام عليه. اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، وهو أشد ما يتخوفه الإنسان، عذاب النار وعذاب القبر. أما غيره من الفتن زائلة، لكن هذه هي المصيبة التي هي أشد ما يكون. قال أبو سند المتصل حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده كلمة الإخلاص ثم أكدها بقوله وحده وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. أعز جنده المؤمنين بنصرهم وتمكينهم بعد أن كانوا ضعفاء أقلة، ونصر عبده أيام الأحزاب بعد أن اجتمعوا عليه منها هنا ومنها هنا، ونصره يوم بدر ونصره في الفتح، وغلب الأحزاب وحده مع كثرتهم أرسل عليهم ريحا دمدمت على قدورهم وأذهبت خيامهم ورجعوا مهزومين فلا شيء بعده كما لا شيء قبله، فهو المحيط بكل شيء. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو كريب ومحمد بن علاء أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا ابن إدريس عبد الله قال سمعت عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه قال قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني، في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الدعوات الجامعات النافعات، اهدني وفقني وعلمني وأرشدني وثبتني كلمة عامة، وسددني يعني إلى قول الحق وفعل الحق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صوابا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، يعني تريد بقولك اللهم اهدني هدايتك الطريق المستقيم طريق الإسلام، والسداد سداد السهم بحيث يكون مسدد لكل خير كوقوع السهم في مكان الرمية الذي قد وضع للوصول إليه. باب التسبيح أول النهار وعند النوم. ولو تأملنا يا أخو هذا الحديث الذي تقدم الدعاء بالهداية نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوه به لنفسه وأرشد غيره إلى دعائه كعلي بن أبي طالب والحسن اللهم اهدني فيمن هديت، وهكذا الله عز وجل فرض على المسلمين قراءة اهدنا الصراط المستقيم، وذلك لأهمية هذه الدعوة فهي من أشمل وأفضل وأنفع الدعوات إذ أنها شاملة لهداية التوفيق، شاملة للثبات على الإسلام، شاملة لتعلم الإسلام، شاملة للسلامة من الشرور والآثام، شاملة للسلامة من البدع والمنكرات. باب التسبيح أول النهار وعند النوم. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وابن أبي عمر واللفظ ابن أبي عمر العدني قالوا حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، جويرية بنت الحارث كانت في سبع بني المصطلق فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم أو كاتبها وتزوجها، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح مر على أهله يؤنسهم يحسن إليهم يكلمهم بالمعروف، هذا هو الشأن في الزواجات بقاء المعروف والألفة. وهي في مسجدها أي في مصلاها في بيتها، ثم رجع بعد أن أضحى بعد أن مضى من الضحى وقت وهي جالسة حرصها على الخير حريصة على الخير مع أنها امرأة، وقد تجد رجالا في هذا الزمان لا يصلون إلى ربع مستوى هذه المرأة فضلا عن النساء، فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها، أنه لا يعلم الغيب. قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت ما قلت منذ اليوم لوزنتهن، مع أنها تسبح ربما أكثر من ساعة وقريب ساعتين الله أعلم، سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامتداد كلماته. هذا الدعاء من أذكار الصباح فلا بأس أن يكرره الإنسان، سبحان الله بحمده عدد خلقه وخلقه لا يعلم عدهم إلا هو، ورضا نفسه الواسعة العظيمة الكبيرة، وزنة عرشه وهو أعظم وأرفع وأوسع وأكبر المخلوقات، وامداد كلماته قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وجاء عن أبي أمامة خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الذكر: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله من ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماء والأرض، سبحان الله من ما في السماء والأرض، سبحان الله عدد ما بينهما، سبحان الله من ما بينهما، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله من كل شيء، سبحان الله عدد ما أحصاه كتابه، وهكذا الحمد لله مثل ذلك. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن مثنى، محمد بن بشار، والأفضل بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الراحة في يدها في خدمة المرأة لزوجها وهي سيدة نساء العالمين، ومع ذلك كانت تخدم زوجها وتعجب أن تجد من يقول بأن خدمة المرأة لزوجها إنما هو من باب الاستحباب والإحسان وليس من باب الواجب، فطاعة المرأة لزوجها واجبة في المعروف. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي أي ملك يمين، فانطلقت فلم تجده ولقيت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة إليها، يعني تسأله خادما يعينها على إصلاح البيت والطباخة والنظافة ونحو ذلك، فإنها قد تعبت رضي الله عنها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا في البيت، وكانت الشأن أن البيوت ربما ليس لها أبواب وليس فيها مصابيح، فذهبنا نقوم لأنه وصل إليهما بداخل الغرفة وجلس بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على مكانكم، على مكانكما، أي لزم المكان وهو والد للجميع، وشأن الوالد الستر على ولده والشفقة عليه. فقعد بينهما حتى وجدت برد قدميه على صدري لقربه منهما، ثم قال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبر الله 34 وتسبحا 33 وتحمدا 33 فهو خير لكما من خادم. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن من حافظ على هذا الذكر يجد في نفسه قوة ونشاطا وانشراحا وإعانة. وقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في الرواية الأخرى أنه قال: ما تركته منذ سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. وهذا من حرصهم على الذكر والدعاء، ولذلك كانوا يسلمون من الآفات والأسقام وكثير من الشرور بسبب هذه الأدعية. نحن الآن كثيرنا لا يحفظ هذه الأدعية، ومن يحفظها لا يحافظ عليها ويكسل عنها، مع أن هذا الذكر لا يستغرق دقيقة، وإن زاد دقيقة ونصف يأتي بهذا الذكر العظيم. كم له من الأجور؟ 1000 حسنة كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد، يعني قال: سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 فتلك 100 في اللسان و1000 في الميزان. أسأل الله نعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال أبو السند المتصل: حدثنا أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما وشكت العمل، فيه جواز الشكوى يعني بما لا تضجر فيه، فقال: ما ألفيته عندنا، يعني ليس عندنا وإلا لا أعطيناك. قال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ تسبحين 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34 حين تأخذين مضجعك. وهذا الحديث ليس بخاص بها وبزوجها، بل هو عام لجميع الأمة. باب استحباب الدعاء عند صياح الديك. وبالسند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث أظن أخرجه أصحاب الأمهات الست بهذا السند، إلا ابن ماجه بينه وبين قتيبة رجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة، قالوا: لم يصح في الديك إلا حديثان، يعني هذا الحديث وحديث لا تسب الديك فإنه يؤذن للصلاة. وهناك حديث ثالث: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش على صورة ديك قد مرقت رجلاه في الأرض السابعة وانحنى رأسه تحت العرش وهو يقول سبحانك ما عرف عظمتك من عصاك. وأما حديث ديك يذبح ديك فلا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بلال يذبح ديكا فقال ديك يذبح ديكا. فاسألوا الله من فضله، قيل هذا في الليل وقيل أيضا في النهار، الحديث عام. فإنها رأت ملكا، وإذا سمعت بنهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. وهكذا جاء خارج الصحيح في نباح الكلاب، لكن قيل هذا أيضا في الليل والله أعلم. قال: باب دعاء الكرب. وبسند المتصل حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار وعبيد الله بن سعيد واللفظ بن سعيد قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي العالية. والحديث فيه كلام الحس مع قتادة من أبي العالية، قيل لم يسمع منهم إلا أربعة حديث، ومع ذلك الحديث في الصحيحين والله أعلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب، أي شدة وضيق النفس، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا يدفع الكرب مثل التوحيد والدعاء. ولذلك جاء في الحديث أيضا الله الله لا أشرك به شيئا، حديث عائشة عند النسائي. وجاء في حديث عبد الله بن مسعود اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ماض في حكمك عدل في قضاءك سلك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به بعلم الغيب عندك أو علمته أحد من خلقك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي. وأيضا دعوة النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كل هذه من أذكار تفريج الكرب. لا إله إلا الله العظيم في ملكه، العظيم في ذاته، العظيم في صفاته، الحليم على عباده فلا يعاجلهم بعقوبة سبحانه وتعالى، لا أحد أصبر على ذا يسمعه من الله. لا إله إلا الله رب العرش العظيم الواسع، ذكر العرش لعظمته، والرب أعظم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، والكريم المراد به الصفات العظيمة الجليلة. يتوسل العبد إلى الله عز وجل بتوحيده وبربوبيته لعظيم خلقه أن يفرج كربه وهمه وغمه. قال رحمه الله: وفي رواية كان إذا حزبه أمر قال، أي دعا بهذه الدعوات. باب فضل سبحان الله بحمده. وبالسند المتصل حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا وهب قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي عبد الله الجشري عن ابن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل، قال ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده أفضل الكلام بعد القرآن، وهو في القرآن: فسبح اسم ربك العظيم، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي رواية لا أخبرك بأحب الكلام إلى الله، قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله، قال إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، في إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأن كلام الله عز وجل يتفاضل، ومن ذلك ما يسمى بالاسم الأعظم. قال: باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب. قال أبو السند المتصل حدثني أحمد بن عمر بن حفص الوكيعي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبي عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أم الدرداء اثنتان الكبرى والصغرى، والتي تروي عن أبي الدرداء كثيرا هي الصغرى تابعية، وأما الكبرى ماتت قديما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. فيه فضيلة الدعاء للمسلمين عامة وللنفس خاصة، لا سيما في مواطن الاستجابة كساعة الجمعة وعند الحج والعمرة، لما يأتي من وصية أم الدرداء لزوج ابنتها. وأما حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين أراد العمرة: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك، فهو حديث لا يثبت. قال أبو السند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن صفوان وهو ابن عبد الله بن صفوان وكانت تحته الدرداء قال قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده ووجدت أم الدرداء فقلت فقالت أتريد الحج العام فقلت نعم قالت فادعوا الله لنا بخير وصية الحاج بالدعاء ولذلك عليها أن يدعو تفصيلا لمن وصاه ويدعو إجمالا للمسلمين فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم سواء كان رجلا أو امرأة لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة لأنه إذا دعا في حضوره ربما ما يخلص فيها كما إذا دعا في غيابه لكن تدعو له محبة له لهدايته لرزقه لثباته لعونه إلى غير ذلك أما إذا كنت إنما تدعو له من أجل الملك يدعو لك أنا أظن أن هذا ما فيها الإخلاص وإنما تدعو له محبة والملك سيدعو لك بإذن الله عز وجل وهذا أرجى في استجابة الدعاء كونك تدعو لغيرك أرجى في استجابة الدعاء لنفسك اللهم ارزقه اللهم اقض دينه اللهم علمه اللهم ثبته وهكذا عند رأسه ملك موكل أي بالتأمين على الدعاء كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل أي اللهم استجب ولك أيها الداعي مثل قال فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فقال لي مثل ذلك يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير واللفظ ابن نمير قال حدثنا أبو سامة محمد بن بشر عن زكريا ابن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها إن الله لا يرضى صفة الرضا لله عز وجل وهي من الصفات الفعلية الثابتة لله على ما يليق بجلاله ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع عن العبد المسلم سواء كان رجل أو امرأة أن يأكل الأكلة سواء كانت يعني أكلة تامة كغداء وعشاء أو أكلة خفيفة ولو كان يعني نوع من الحلوى أو البسكوت أو غير ذلك مما يأكله الناس فيحمده عليها وليس معنى ذلك أن كل لقمة تقول بعدها الحمد لله هذا من التكلف وهذا أيضا من مما يشق على الإنسان ولكن يأكل الأكل حتى ينتهي أو يشرب الشربة فيحمده عليها سواء كان يشرب يعني عصيرا أو يشرب ماء أو يشرب عسلا أو غير ذلك فهذا من أسباب رضا الله عن العبد وأعظم ذلك ما جاء عن أبي أمامة أظن عند البخاري الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفئ ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا قال باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلا أو فلم يستجب لي يعني أستمر في الدعاء يا أخي أنت في طاعة الله عز وجل له الحكمة البالغة والحجة الدامعة قد تدعو الله بشيء لو أعطاك في وقت دعائك لكان ضررا عليك ولكن لله الحكمة قد تدعو الله بامرأة يعلم الله الصلاح في غيرها قد تدعو الله بولد يعلم الصلاح في غيره قد تدعو برزق يدفعه عنك لثباتك استمرارك على الخير إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضة هكذا من بعض ما يريده ويؤمله فيستجاب لأحدكم ما لم يعجل لا تعجل أنت ادعو وادعو أنت في عبادة كما تتقرب إلى الله بالسجود وتتقرب إلى الله بالصدقة تقرب إلى الله بالدعاء وقال ربكم دعوني أستجب لكم الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين إذا سألك عبادي أني فإني قريب وفي الحديث ما من عبد يدعو الله بدعوة إلا كان له إحدى ثلاث إما أن يعجل الله الإجابة أو يدخر له من الأجر مثلها أو يدفع عنه من الشر مثلها فدعوة المؤمن مستجابة على أي حال وفي رواية لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم فالدعاء بالإثم والقطيعة الرحم حرام فلا يجوز أن يدعو أن يمكنه الله من الزنا أو اللواط أو شرب الخمر أو غير ذلك من المغضبات ولا يدعو بقطيعة الرحم مما يؤدي إلى يعني ضرر في رحمه، أو يدعو كذلك باعتداء في الدعاء، كان يدعو على مسلم أن يسلبه الله الإسلام، أو على سني أن يسلبه الله السنة، صلى الله السلامة والعافية. ما لم يستعجل قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت، يتضجر على الله. الله عز وجل غني حميد، أنت الآن تضر نفسك. وفي صفة الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، فلما رأى يستجب لي فيستحسر عند ذلك، يكسل ويفتر ويدع الدعاء فيصيبه البلاء، والله المستعان. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، وختمه بهذا الحديث دلالة على أن الإنسان يستمر في الخير لا ينقطع مهما كان. أنت تعبد الله استجاب لك فالحمد لله، لم يستجب لك فأنت مأجور غير مأزور. يعقول لو خشع هذا لخشعت جوارحه، ذكر الصنعاني في سبل السلام ما حاله عن علي فيه كلام. انتهينا في عصر هذا اليوم 22 من شوال لعام 45 و400 ألف من هذا الكتاب. إلى هنا بارك الله فيكم.